قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من القلب إلى القلب. القبور وموقف أهل البيت من بدع القبور في حلقتنا الثانية في هذا الموضوع، والتي أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا فيها على فضيلة الشيخ خالد الوصابي، فأهلا ومرحبا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة، وحيا الإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
نبدأ بتذكرة أو بتذكير إخواننا بما أردتموه في الحلقة الماضية، وبعده ننطلق بإذن الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن مذهب أهل البيت فيما يتعلق بقضايا القبور، وتكلمنا عن 5 أمور. الأمر الأول بناء المساجد على القبور، وأثبتنا من كتب الشيعة أنهم نقلوا عن أئمتهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا مسجدا، كما جاء في الروايات التي أوردناها. وكذلك تكلمنا عن البناء على القبور، وأوردنا الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور بعد نهيه عن زيارتها من أجل أنها تذكر الآخرة. لكن لو نظر الإنسان إلى واقع الشيعة الآن فكيف تكون القبور عندهم؟ لو نظر الإنسان إلى جولة في قبور الشيعة، هل هي تذكر بالآخرة التي جاء في الحديث، أم أنها تذكر بالدنيا وزخارفها؟ وكما قال القائل: أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر.
نعم، يعني هذه القبور قبور مزينة بالورود و...
نعم،
قبور
هذه قبور الشيعة التي يفعلونها. بالله عليك والإخوة المشاهد الكرام، لو زرنا مثل هذه القبور هل تذكر؟ وعلى حسب حجم المقبور فيها تكون الورود، وتكون كذلك الزهور، وتكون كذلك القامات مبنية والجسور. فالصور الموجودة مثلا، هذا أيضا قبر آخر انظر إليه وإلى ارتفاعه، وستجد قبورا أخرى
وعليه صورة فيما يبدو أنهم يضعوا صور المقبورين على
صور المقبورين كذلك، ومكتوب فيها وبالرخام. تشعر أنك لو زرت مثل هذه القبور أنك لا تحس برهبة القبور، وإنما تحس بأنك بين القصور، بين القصور التي يبنونها ويتفاخرون بها. فهذه ليست، هل تتوقع الأئمة يعني الذين قالوا 4 أشبار أو 4 أصابع؟
4 أصابع.
4 أصابع. هل هذه القبور التي أمامنا هي 4 أصابع أم 4 أذرع أو 4 أمتار؟ مثل هذه القبور، يعني هل هذا قبر أم حفلة زواج؟ يعني هذا شيء عجيب، يعني هذا صورة قبر من القبور عند الشيعة. فأين الأئمة الذين قال علي بن أبي طالب في الحديث الذي أورده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بهدم القبور؟ يعني علي بن أبي طالب لو جاء إلى مثل هذا القبر الذي شاهدناه، ماذا كان سيكون موقفه؟ هل سيتفرج عليه بزهوره ووروده ورخامه وما إلى ذلك، وكأننا في حفل الزواج؟
أظن أنه لن يفعل، ولكن سينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدع قبرا مشرفا إلا سوى.
إذن الشيعة يخالفون أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، يخالفون أقوال الإمام علي بن أبي طالب وأفعاله، أقواله وأفعاله، يخالفون أقوال الأئمة. انظر إلى هذه القبور التي نراها أمامنا الآن، كيف تكون وكيف يعني ماذا عليها من الزهور والورود وما إلى ذلك، التي ليست قبور يعني فيها الرهبة التي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تكاد تكون تقليد للنصارى.
فبعض الناس يطرح سؤالا يقول لماذا لا نفعل بقبورنا مثل قبور النصارى؟
شواهد.
هذا الكلام غير صحيح. فالناس في القبور ثلاثة أقسام: ناس عظموا القبور وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء تجد عند النصارى وكذلك الشيعة يقلدونهم. في ناس أيضا أهانوا القبور وجعلوها مكانا تمر السيارات فوقها، وربما غصبوها وربما أهانوا، وهذا ليس بصحيح. وإنما الحل هو الوسط. القبور محترمة، لا يمر فوقها ولا يفعل فيها شيء، يعني مثل بيت الإنسان. بيتك الذي تسكن فيه فوق الأرض هو بيتك الذي تسكن فيه تحت الأرض، لا تعظم وتجعله مثل المسجد، ولا كذلك تهين الإنسان الذي سكن في مسكنه وقبره.
نعم.
يعني يكون مسألة وسط، لا إهانة ولا تعظيم.
نعم.
وإنما احترام وتقدير، لا إهانة ولا تعظيم، وإنما احترام وتقدير. إذن هذا هو الأصل في هذه القبور التي رأينا. نأتي إلى مسألة أخرى من المسائل المهمة جدا، وهي نحن تكلمنا أيضا عن تجسيس القبور وهذه مجسسة، عن الطواف بالقبور وهذا سيأتي الحديث عنه.
نعم، أن يكون القبر بداخل المسجد ويطاف به.
نعم، ويطاف في أمر مهم جدا، وهذان أمران مرتبطان معا.
نعم.
أيضا شوف هنا، هذا لاحظ أين المنبر، ولاحظ الرجل أين يصلي. يصلي إلى القبور.
نعم.
هذا رجل يعني يصلي إلى القبر وترك المنبر خلف ظهره، يعني إلى عكس القبلة.
نعم.
وهذه صورة موثقة لأنهم يصلون إلى القبور وليس إلى القبلة. لأن بعضهم قال لا، نحن أصلا إنما نصلي أو ندعو. يعني هذا كلام فارغ، يعني كيف في حال الزيارة لا في حال الصلاة.
نعم.
يعني أنت تتوجه إلى القبر كما قال بعضهم في حال الزيارة لا في حال الصلاة، وهذه شاهدة الصورة التي مرت.
نعم.
أمامنا أنه يتجه ويصلي إلى القبر وعكس القبلة تماما. هناك أمران مرتبطان معا هما الصور والقبور.
نعم.
ولماذا نريد أن نتحدث عن مسألة الصور؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت أم حبيبة إلى الحبشة ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها ما أعظم شيء رأت في أرض الحبشة؟ قالت فحكت له أن كنيسة في أرض الحبشة تسمى ماريا، وجدت فيها الصور، نصبوا فيها الصور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إنه إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له تلك الصور. إذن حتى قضية أول شرك في أمة محمد كان بقضية الصور.
نعم.
فهناك ارتباط بين القبر وبين الصور. ونأتي الآن إلى مسألة ما حكم التصاوير والتماثيل عند أهل البيت.
نعم.
حكم الصور والتماثيل عند أهل البيت. نأتي بروايات تدل على حرمة التصوير عند أهل البيت، وخصوصا إذا كان هذا التصوير للأموات، وخصوصا إذا كان تصويرا وتمثيلا وتجسيدا لهؤلاء على شكل أصنام وتماثيل. نأتي إلى كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي صفحة 209. ماذا يقول في هذه الرواية عن مسألة الصور؟ هذا المجلد رقم 3.
نعم.
يقول فيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته. وانظر إلى الارتباط العظيم بين مسألة الصورة ومسألة
القبر.
القبر لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته. فهذه الرواية تقول لا تدع صورة إلا محوتها، يعني حتى لو لم تكن أنت الذي فعلت الصورة هذه بل فعلها غيرك، أنت لابد أن تزيل المنكر هذه. فكيف لو فعلتها أنت؟
نعم.
كيف لو فعلتها أنت؟ نأتي الآن إلى كتاب الكافي، فروع الكافي. يقول في هذه الرواية صفحة فروع الكافي المجلد رقم 3 385. ماذا يقول في هذه الرواية؟ يقول عن أبي جعفر قال: قال جبرائيل يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان. لا ندخل بيت فيه صورة إنسان،
أي الملائكة.
الملائكة. نعم. هذا جبرائيل المتكلم أو جبريل، هي لغتان، هما لغة. نعم. فيه صورة إنسان. طيب الشيعة ممتلئة بيوتهم بالصور، وليست صور للأحياء بل صور لعلي بن أبي طالب وصور الأئمة.
نعم.
تتوقع أنهم حتى جبرائيل صوروه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم صوروه، والعلي بن أبي طالب صوروه، والحسن بن علي صوروه، والخمسة أصحاب الكساء صوروهم. هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعظمون أهل البيت، من أين عرفوا صورهم؟ كيف قلدوهم؟
نعم، يعني لعلنا استعرضنا من خلال بعض برامجنا صور هؤلاء الأئمة، أو هذه الصور المزعومة للأئمة، وكيف أنهم أسقطوا على هذه الصور ملامح فارسية، والعامل النفسي في هذه الصور، كيف رسموا صورة النبي صلى الله عليه وسلم لشاب أمرد، وبعد ذلك يدعون على أهل السنة أنهم يفعلون ذلك. فإذا كان لدينا بعض هذه الصور فبإذن الله تعالى سنضعها على الشاشة تباعا بإذن الله تعالى. نعم.
إذن هذا قال إننا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، إذن الصور لا يمكن أن تدخل الملائكة بيت فيه صور. كذلك إذا أتينا إلى وسائل الشيعة للحر العاملي صفحة 211 نجد فيها أيضا تحريم الصور كذلك. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور وكسر الصور. نعم. إذن كسر الصور، وتلاحظ كلمة كسر على أنه لو كانت هناك
يعني الصور من الممكن أن يكون المقصود بها تماثيل.
نعم.
ومن الممكن أن يكون
رسمة.
مقصود بها رسم.
نعم.
فهم جسدوا صورا أي تماثيل للأئمة ورسموا صورا للأئمة.
نعم.
نعم.
فهذا قوله وكسر الصور ينطبق تمام الانطباق على التماثيل، لو فعلوا تمثالا للأئمة يجب كسره ولا يجوز تعظيم.
يعني هذه مثلا صورة للأئمة الاثني عشر عند الشيعة.
عند الشيعة.
نعم.
ومسمى كل واحد أمامه صورة.
نعم.
يعني كل واحد علي الحسن الحسين إلى آخر الأئمة فقد صوروه.
يعني هم صوروا سيدنا علي والحسن والحسين ثم الأئمة من بعدهم في أسفل هذه الصورة 2, 4, 6, 8, 10, 12.
ماذا تلاحظ هذه الصور كما قلت؟
نعم.
أن عليها الملامح الفارسية. يعني ليست الملامح العربية كما أشرت حفظك الله.
نعم.
يعني يريدون أن يصوروا للناس أن هؤلاء أصلا ينتسلون أو يشابهون فارس والجنس الفارسي والنوع الفارسي.
أيضا تلاحظ على جبهة الحسين أو صورة الحسين المزعومة الدماء على جبهته، وهذه نقطة. النقطة أيضا حينما قارنا بين هذه الصور والصور المزعومة أيضا عند النصارى للمسيح عليه السلام وجدنا أن ثمة تشابه،
يعني الصلب تقصد؟
لا، تشابه في الملامح، وكأنهم يستمدون هذه الصور من تلك، أي أن العقيدة ربما تشابكت وتشابهت وكان هناك أصل لها.
لو جئنا إلى مسألة التشابه، أصل دين الشيعة ومذهبهم مأخوذ من النصارى
نعم.
نعم. طيب،
يعني هذه الصورة مثلا إنما تبين مدى الإمعان في إظهار الأنوثة في هذه الملامح، وكأنهم أيضا يريدون أن يظهروا مدى الجمال لا مدى الجلال
الله
ولا مدى الرجولة في هؤلاء الأئمة، أي أساءوا إلى أئمتهم حتى حينما رسموا.
صحيح. صدقت. نعم. صدقت حفظك الله ورعاك. إذن نأتي إلى روايات أخرى في هذه الرواية، وهناك صور كثيرة للحسن والحسين وكذلك حتى جبرائيل صوروه.
نعم.
صوروهم حتى جبرائيل لم يسلم من تصويرهم، وصوروا جبرائيل على صورة بنت أنه حضر أصحاب الكساء. لو أتينا إلى هذه الرواية التي معنا وهي 303 نأتي إليها. يقول في كتاب وسائل الشيعة، وهذا سنقرأ سردا من الروايات.
نعم.
لأن كثيرة جدا ومهمة جدا وربما قد لا نأتي على الترتيب الموجود عندنا. يقول قال أبو بصير فقلت وما تزويق البيوت؟ قال وينهى عن تزويق البيوت،
أي تزيين البيوت.
أيوة. قال أبو بصير فقلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل. تصاوير التماثيل.
التزويق دي ليست من اللغة على فكرة.
يحتاج إلى مراجعة.
عد إلى المعاجم يا شيخنا.
طيب أنتم أهل الله. طيب. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كره الصور في البيوت. لأن هذا فصل مهم جدا، في باب في عدم جواز نقش البيت بالتماثيل والصور. هذا في كتاب وسائل الشيعة المجلد الخامس.
نعم.
عندنا. ثم يقول كره الصور في البيوت، ثم يقول عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فقال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر والشبه. لاحظ
يعني وصلت حتى إلى الشجر.
لا 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 هذا مهم جدا،
يعني عند الأقدمين
سليمان لم يكن تماثيله رجالا ولا نساء.
فهمت
إيه؟ لم يكن التماثيل التي كان يصنعها سليمان رجال ولا نساء.
هذا بيان للحكم الشرعي أنه يجوز أن تصنع تماثيل لغير ذوات الأرواح بينما تمنع لذوات الأرواح. نعم.
نأتي إلى مسألة ما دام دخلنا في الموضوع. الأصل في الصور التحريم، هذا الأصل فيه.
نعم.
ويستثنى من ذلك أمور. الأمر الأول ما لا روح فيه.
نعم.
كما هنا في الرواية هذا موافق لما عندنا نحن أهل السنة.
نعم.
الأمر الثاني إذا قطع الرأس. الصورة الرأس كما جاء في الأثر.
نعم.
الأمر الثالث الصور الممتهنة، الصور التي ليست محل التعظيم.
نعم.
أما صورهم هذه هل هي ممتهنة؟
لا، محل تعظيم.
محل التعظيم. فالصور الممتهنة هذه ليست لها حرمة.
نعم.
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها سهوة، يعني خرقة قد سدت بها الطاقة من الطيقان ونافذة من النوافذ. نعم. فيها صور، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب فأخذت عائشة تلك الخرقة ومزقتها وجعلت منها وسائد.
نعم.
قال أهل العلم هذا فيه دليل على أن الصور هذه لما كان فيها تصاوير والتصاوير جم، فعندما تمزق ويعمل بها وسادة لا شك أنه قد بقي في الوسادة شيء من الصور.
نعم.
إذن لماذا أجيزت في الوسادة؟ قال لأنها ممتهنة.
نعم. ولأنها مزقت.
ولأنها مزقت.
نعم.
إذن يبقى معنا مسألة أيضا، الضرورات تقدر بقدرها.
نعم.
لكن إذا كانت الصور محل التعظيم، ولهذا قال جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المصورين قال يضاهئون خلق الله يشابهون يقلد مثل رب العالمين ويحاول أن يفعل كذلك. إذن التعظيم إذا كانت للتعظيم مشابهة خلق الله فهنا محل الحرمة، أما إذا كانت صور ممتهنة للتوثيق وما إلى ذلك، ناقل محاضرة ما إلى ذلك، هذا حكم آخر. لكن هؤلاء الشيعة ماذا يفعلون بهذه الصور؟ ماذا يفعلون بهذه التماثيل؟
يعظمونها.
ما الفائدة من ذلك؟ هو مجرد التعظيم لهذا الأمر.
نعم.
إذن لو جاء رجل يستدل علينا بقول الله أن سليمان كان عنده تماثيل
لغير ذوات الأرواح،
أيوه هذه الرواية يقول والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه.
نعم.
وأيضا قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة معذبون يوم القيامة. رجل كذب في رؤياه يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، ورجل صور تماثيل يكلف أن ينفخ فيه الروح. إذن هذه بعض الروايات الواردة في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي.
نعم.
إذن هناك عندنا أيضا روايات قال في الرواية تكسر رؤوس التماثيل وتلطخ رؤوس التصاوير، هذا في كتاب وسائل الشيعة. أيضا في وسائل الشيعة تزويق البيوت أي تصاوير البيوت.
نعم.
أيضا إن الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون يكلفون أن ينفخوا فيه الروح 307.
نعم.
في
من القائل؟
هذا سيأتينا ينصه.
نعم.
طيب 307. طيب هذه نقرأها من هنا الرواية.
نعم. في وسائل الشيعة.
في وسائل الشيعة.
هذا هو وسائل الشيعة شيخ.
هذا وسائل الشيعة أيضا رقم.
نعم.
5. هذا رقم 5.
نعم.
إن الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون يكلفون أن ينفقوا، هذا عن أبي جعفر عليه السلام. هذا عن أبي جعفر عليه السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم نسبة إلى النبي، أليس كذلك؟
لهم عند الشيعة شيء مهم جدا. هذا عن أبي جعفر أنه قال إن الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون يكلفون أن ينفقوا في الروح، هذا في وسائل الشيعة 307.
نعم.
طيب هذه الرواية معنا.
نعم.
هذه رواية موجودة معنا عن أبي جعفر عليه السلام قال
محمد الباقر.
الشيعة ليس بالضروري أن يكون الحديث مرفوع عندهم، لأن الحديث عندهم ما روي عن المعصوم، وأبو جعفر عندهم
معصوم.
نحن لماذا نحتج بهذه الروايات؟ لأنهم يعتبرون حجة، ولهذا هم يقولون ألزموهم بما ألزموا به
أنفسهم.
فنحن إذا كانوا يعتبرون أن قول أبي جعفر حجة فيلزمهم أن يأخذوا بهذا القول.
نعم.
الذي عند أبي جعفر. عن أبي جعفر قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيه الروح. إذن عملية التصوير إيذاء لله وإيذاء لرسول الله
عليه الصلاة.
نحن نمسك النقطة دي. أليس يقولون أن أبا بكر وعمر لما آذوا فاطمة وإيذاء فاطمة إيذاء
لرسول الله
وإيذاء رسول الله
إيذاء لله
حكم أنه يكفر. طيب الآن قال إن الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون، ما حكم الذي يفعل الصور الآن؟ يؤذي الله ويؤذي
الرسول.
الرسول ماذا ستكون النتيجة على مذهبهم؟
كفر.
كفر. يعني قضية الإيذاء، وهنا بالمناسبة الإيذاء إيذاءً، هذه جاءت في وقتها المناسب.
نعم.
إيذاء لله ورسوله متعمد مباشر هذا كفر، والإيذاء قد يحصل الأذى بدون أن يقصده الفاعل. إيش الدليل على التقسيم هذا؟ الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب الكريم قصة الصحابة في سورة الأحزاب الذين دخلوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا ينتظرون الطعام، فقال إن ذلكم كان يؤذي النبي.
نعم.
الآن الصحابة فعلهم هذا آذى النبي ولا لم يؤذي النبي؟
أذى.
هل قصدوا؟
لا، لم يقصدوا.
إذن هل كفروا بهذا الفعل؟
لا، لم يكفروا.
لم يكفروا. إذن هذا إذا ليس مباشرا،
بل وجهه من رب العالمين ألا يفعلوا.
ألا يفعلوا.
نعم.
جيد جدا. إذن هذا إذا ليس كفرا، لأنه إذا قد يتأذى منه النبي عليه الصلاة، لكن ليس إذاء مباشرا ولا يترتب عليه أحكام الكفر.
نعم. ولكن هناك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم يأثم به فاعله. إن الذين يؤذون،
إن الذين يؤذون الله ورسوله. نعم. لعنهم الله في الدنيا.
نعم.
هذا كفر.
نعم.
هذا كفر محض.
نعم. لأن هناك القصدية.
جيد. إذن هنا نقول إن رتبوا ذلك الحكم هناك، رتبنا هذا الحكم
هنا.
هنا.
نعم.
ويختاروا لأنفسهم ما نعم. أرادوا. إذن هذه الرواية التي قرأناها أن التصوير إيذاء لله ورسوله. كذلك في وسائل الشيعة رقم طيب المجلد رقم 5 أيضا هذه الرواية التي معنا يعملون له ما يشاء بالمحاريب وتماثيل، وأيضا الرواية الأخرى أن عليا كره الصور في البيوت.
نعم.
ورواية من مثل، هذه رواية أيضا نقرأها عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مثل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح. يوم الله يكلفه، هذا تعذيب، نوع من أنواع التعذيب.
نعم.
أنفخ فيه الروح. لا يستطيع أن
نعم.
يفعل ذلك.
نعم.
أيضا قرأنا الرواية التي فيها يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. وكذلك جاء في وسائل الشيعة للحر العاملي رواية أوضح بكثير.
نعم.
من هذا يقول عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام.
كفروا.
هذه الرواية التي معنا. الذي يصنع التمثال ما حكمه؟
عندهم كافر.
عندهم كافر. من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. فقد خرج من الإسلام. إذن نأتي إلى هذا. طيب نتجاوز بعض الروايات.
نعم.
التي معنا نريد أن نعرف هل فعلا الشيعة يقتصرون على الصور العادية أم هم أيضا يمثلون تماثيل؟
يعني دعنا نرى.
نعم.
ربما كان هذا المقطع إجابة على سؤالك، نرى ثم نعود.
اللي بعمر عطاك بعد يا حسين، اللي بعمر عطاك بعد بعد نوحي فلا البطرة على ضايق دايك أبايد يا ابن أم انت الوالي وانت ضويان وانت ضويان لو خيم اياك واحشتي وانت ضويان لو خيم اياك واحشتي.
يعني هناك ملاحظات في هذا التمثال. أولا ترى أن هناك أثار الدم التي دائما تظهر على تمثال الحسين، التمثال المزعوم الذي صنعه. ثانيا أن الملامح كما قلنا هي ملامح فارسية، أن هذا الرأس رفع على رأس رمح.
رمح،
نعم، يعني هذا التمثال تعقيبك. ودعني أسأل سؤالا أيضا، هل هم فقط يمثلون أم أن لهذا التمثال عندهم وظيفة؟
التبرك، يتبركون يتمسحون بالتمثال. إذا التمثال هذا من صنعه؟ صنعه بأيديهم.
يعني ذكروني بذلك الذي كان يعبد تمثال العجوة ثم يأكله.
إيه أكيد أكيد. يعني يسمحون يتبركون بشجرة، يتبركون بتمثال. يعني ما الفرق بين عبدة الأصنام الذين كانوا يصنعون الصنم بأيديهم ثم يتبركون به ثم يتمسحون به، وبين هؤلاء الذين يمثلون رأس الحسين ثم يتبركون به؟
إذن دعنا نشاهد أيضا هذا المقطع ثم نعقب على المقطعين معا. يعني تجسيد لرأس الحسين وضخ لبعض الألوان الحمراء كأن الدماء تسيل من رأس الحسين، والتبرك واضح بهذا التمثال. يعني ما الفرق بين أن تتبرك بهذا التمثال أو بتمثال آخر أو بتمثال ثالث أو بتمثال الرابع؟ أين الحسين حتى تتبرك به؟ وفي البداية هل لو كان الحسين بينكم تبركتم به؟
حقيقة إنهم قد خدعهم الشيطان، أنا أقول بهذه العبارة أنهم مضحوك عليهم وملعوب عليهم ومغرر بهم. يعني لو أن إنسانا عاقلا يفكر، هذا سواء كان من النحاس أو كان من الحديد أو من الأسمنت أو من أي شيء صنع، ولهذا لماذا يتبركون به؟ هذا شيء صنعوا بأيديهم. هل لأنه يحمل ملامح الحسين؟ ما الفرق بين الذين كانوا يعبدون اللات والعزة وبين هذا؟ هذه قضية لعب من الشيطان يلعب بهم. ولهذا لو رجعنا إلى رواياتهم التي رووها، يقول عن أمير المؤمنين عليه السلام، هذا في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملية المجلد الخامس، قرأنا الرواية ونعيدها بعد قضية التمثال. يقول عن أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. لم يقل إلا الحسين أو إلا فلان.
نعم.
وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فقال: يا محمد، إن ربك ينهى عن التماثيل. ما يحب ربي التماثيل،
يعني تمثال الحسن والحسين،
كل التماثيل، عموم التماثيل،
والعباس
كلها.
أم أن العباس مباح؟
لا لا، كلها.
لأنهم أيضا صنعوا مجسما لرأس أبي الفضل العباس، ولا أدري لما. نشاهد، يعني هذا هو المجسم الذي فعلوه لأبي الفضل العباس. شيخ ترى أيضا يعني هذه الملامح والتقطيع، وسبحان الله، يعني ماذا يريدون أن يقولوا من خلال هذه التماثيل؟
وأيدي مقطعة ورأس وما إلى ذلك، يعني
نعم،
هذا كله من التماثيل التي صنعوها من أجل تهيج الناس ودغدغة العواطف عند كثير من الناس، ودماء وأيدي. كل هذا ضحك يضحك عليهم الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أبي الفضل بن العباس ابن علي يعني يصورون أنه كان في معركة الطاف وما إلى ذلك في كربلاء بهذه الصورة من أجل أن يكسبوا عواطف الناس. وأنا ألخص مذهب الشيعة في كلمة سألني بعض الشباب عنها فقال لي اختصر لنا ما هو مذهب الشيعة، وأنا أقولها ليسمعها العالم. مذهب الشيعة يتلخص بالمتاجرة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، المتاجرة بهم، يتاجر بهم، يصورهم بمظلومية أهل البيت، الخمس باسم أهل البيت،
المتعة
باسم أهل البيت. إذن هم تجار يتاجرون بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكسبوا عواطف الناس وود الناس نحوهم. وإلا فهم أعداء أهل البيت، لأن مثل هذه الصور لو جاء إنسان يصورك أنت بهذه الصورة ترضى؟
لا
أبد، هذا يعني تشويه للحقيقة. فلهذا لو كان علي وكذا ما رضي بهذا مثل هذا الكلام الذي يحصل، لكنهم يشوهون صورة أهل البيت، ويعلم الله ماذا يريدون من وراء ذلك، مال، دنيا، رئاسة، شهرة. هل هو فعلا متعمد لإساءة أهل البيت، أم أنهم يعني كما يقال بحسن الظن أساوا إلى أهل البيت بدون أن يفعلوا؟ ولهذا يذكرني بقصة كنت قرأتها زمان ولعلك يمكن تحفظها، أن رجلا مر فوجد دبا معلقا بعرض شجرة، فأخذته الشفقة عليه حتى أطلق، فذهب ذلك الرجل فنام تحت مكان بعد طول العناء، فجاء ذلك الدب فوجد ذبابا
يقف عليه
فماذا فعل الدب؟
أتى بحجر
لينقذ،
ليقتل الذباب
فرض منه الرأس وفرق الأضراس وقتل الخليل بفعله الجميل.
هذا يعني بحسن نية، يعني هذا الدب كان حسن النية. أما هؤلاء فأنا لا 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 أظن إطلاقا أن لدى علمائهم أو عمائمهم السود أي نية حسنة. ربما كان عند العامة الذين سلبوا منهم الإرادة وحركوا فيهم العاطفة، حركوا فيهم هذا بحسن نية عند هؤلاء العامة، أما العلماء فلا، لأنه لو كانت عندهم حسن نية مع العلم ما فعلوا هذا، لأن العلم يمنع، ما في الكتب يمنع
صدق،
لكن ما في الجيوب لا يمنع.
الله
حلو. وما في الغرف المغلقة عندهم أيضا لا يمنع.
الله المستعان.
نعم.
إذن من هنا أتينا إلى مسألة الصور التي أساءوا بها إلى أهل البيت، أساءوا إلى جبرائيل، أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من أنواع الإساءات التي أساءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
إذن نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الذبح عند القبر. هل يجوز الذبح، أن الإنسان يذبح عند قبر؟ أولا من حيث الشر، من حيث القرآن الكريم، الذبح لا يكون إلا لله. ولا يخص مكانا للذبح إلا عند الكعبة، هاديا بالغ الكعبة. ثم محلها إلى البيت
العتيق.
أما بقية الأماكن ما حدد مكانا للذبح، ولهذا الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر. الله عطف النحر على
الصلاة،
يعني كما أن الصلاة خاصة بالله، النحر خاص بالله سبحانه وتعالى.
وهذه الآية خاصة بعيد النحر
هنا، إما أن تكون خاصة أو عامة. فإن كانت خاصة فذاك، وإما أن تكون عامة يعني صل لربك وحده دون غيره، وانحر لربك وحده
دون غيره. فإن كانت خاصة فهي على الترتيب.
وإن كانت عامة فالعطف يقتضي المشاركة في هذه النقطة. يعني كما أن الصلاة
أي الاختصاص لله،
فصل لربك وانحر أي لربك وحده دون سواه. وأيضا نأتي إلى قول الله عز وجل قل إن صلاتي
ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا نأتي قل إن صلاتي، الصلاة معروفة خلاص، سواء كان المراد بالصلاة الصلاة الشرعية وهي ذات الركوع
أو الدعاء.
فالصلاة ذات الركوع والسجود خاصة بالله، والدعاء لا يستغاث إلا بالله كما سيأتي الحديث. طيب ونسكي، ما معنى النسك؟
كل نسك.
النسك له عدة معاني. المعنى الأول من معاني النسك العبادة كلها.
فيكون
هنا من باب عطف العام على الخاص. يعني ذكرت الصلاة خاصة، وذكر النسك الذي هو جميع العبادات عام بعدها.
زكاة وصدقة وحج ونذر وذبح.
نعم.
كلها تدخل.
قل إن صلاتي أي لله.
نعم.
ونسكي أي جميع عباداتي
لله.
لله وحده.
نعم.
طيب جميل. هذا إذا فسرنا النسك المعنى الأول جميع العبادات.
نعم.
وقد يأتي النسك بمعنى الحج. فيقول إن صلاتي لله وحجي أيضا
لله.
لله. المعنى الثاني من معاني النسك هو الذبح.
نعم.
أي كأن كما أن الصلاة لله
الذبح.
الذبح لله سبحانه وتعالى. حتى أن بعض العلماء هنا قال فائدة مهمة جدا. الله ذكر شيئين في مسألة توحيد الألوهية وشيئين في توحيد الربوبية. فقال قل إن صلاتي توحيد ألوهية أي فعلنا نحن.
نعم.
ونسكي فعلنا نحن.
نعم.
ومحياي فعله.
نعم.
الذي أحياني.
نعم.
ومماتي فعله هو سبحانه.
سبحانه.
إذن هنا توحيد الربوبية لله وتوحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. فاجتمع التوحيدان في هذه الآية المباركة.
نعم.
إذن نأتي من خلال الآية هذه أن الذبح لمن يكون
لله.
لله سبحانه وتعالى. والذبح عدة أقسام. في هناك ذبح واجب.
نعم.
وهناك ذبح محرم. وهناك ذبح مباح. الذبح المباح أن تذبح دجاجة، أن تذبح كبشا، أن تذبح شيئا لك أو مستحبا إكرام للضيف.
نعم.
لكن الذبح المحرم أن تذبح لوجه الله على سبيل التعظيم. على سبيل التعظيم.
يعني نفصلها أكثر.
جيد.
هذا محرم.
محرم لكن ما نوعية المحرم هنا؟
نعم نفصل حتى
جيد.
نبين يعني.
جيد. قد يكون شرك، قد يكون غير شرك. طيب جميل جدا. إذا كان غير شرك أن تذبح لله عند قبر. لله عند قبر.
عند قبر.
عند قبر. هنا محرم بمعنى البدعة.
نعم.
ليش أنت خصصت الذبح هنا؟
عند القبر.
عند القبر لماذا؟ تلطخ القبر بالدماء؟ ماذا مقصودك بالذبح؟ يعني أنت
لماذا عند القبر على وجه التحديد؟
ممتاز جدا. إذن هذا بدعة. لكن لو ذبحته تقصد تعظيم لصاحب القبر وأن هذا له، هذا كفر مخرج عن الملة.
نعم.
إذن إذا كنت أنت تقصد أنا أريد أن أذبح وتقرب لله، لكن أنت أخذت الذبيحة من بيتك وسقتها إلى عند القبر. لماذا عند القبر؟ قال أنا أريد أن أقسمها على الفقراء والمساكين. طيب في فقراء ومساكين أكثر في غير عند القبر.
نعم.
لماذا خصصت فقراء المساكين عند القبر؟ هؤلاء يتأكلون الناس ويأخذون أموالهم، بل ربما بعضهم قد بنى بيوتا وعمارات بسبب أنه يتلصص على الناس ويأخذ أموالهم. إذن تخصيصك للذبح لله عند القبر بدعة. أما أنك تذبح لصاحب القبر
شرك.
شرك بالله عز وجل.
مخرج من الملة.
مخرج من ملة الإسلام.
نعم.
إذن نأتي إلى قضية الروايات عند الشيعة التي تحرم الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. في وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد 28 يقول في صفحة 342 ماذا تقول الرواية التي معنا. هذا وسائل الشيعة للحر العاملي المجلد 28.
نعم.
تقول الرواية التي معنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب النمل. طبعا العوام من؟ أهل السنة.
نعم. العامة.
العامة.
أولاد العامة.
العامة. مع أن هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الليلة الظلماء عن المسح الأسود على المسح الأسود. فقال لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله أو يذبح
لغير الله.
لغير الله أو يدعو لغير الله عز وجل. إذن قوله هنا أو يذبح لغير الله. الذبح لغير الله ما صورته يعني؟ أنا أريد واحد إذا لم يكن الذبح للقبور هذا ذبح لغير الله، ما ماهية الذبح لغير الله؟
يعني أن يسوق أحدهم ذبيحته إلى قبر الحسين فيقول أذبح للحسين.
يعني هو لا فرق بين أن يتلفظ بها أو ينويها،
أو ينويها في نفسه. أنا أقول حتى تستبين الأمور.
جيد جدا.
يعني أن يأتي أحدهم في عاشوراء مثلا ويقول أنا أعد طعاما للحسين، أنا أذبح للحسين، هذا بنص الحديث مخرج من الملة.
الذبح لغير الله.
جيد. نعم.
أما إذا أهل لغير الله، لأن عندنا مسألة مهمة جدا، إذا أهل يعني سمي وما أهل به لغير الله.
نعم.
لو أن إنسان ذبح ذبيحة لله وسمى غير الله عليها
باسم الحسين،
باسم الحسين، وقال باسم الحسين لله، شرك هذه ذبيحة ميتة.
نعم لا تؤكل.
طيب جميل. وقال هذه للحسين بسم الله عكسها تماما.
نعم شرك.
شرك. إذا عندنا في هذه الصورة شرك الذبيحة لمن ومن سمي عليها.
نعم.
فإذا سمي غير الله عليها فهي ميتة لأنها أصبح شرك. لا ليست حلالا. لأنه ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله. فإذا كان عدم ذكر اسم الله عليها يجعلها ميتة فكيف لو سمي غير الله عليها؟ من باب أولى.
نعم.
من باب أولى. إذن هنا أو يذبح لغير الله، فإذا ذبح لغير الله أصبح مشركا بنص هذا الحديث. إذن كيف أنا أريد ماهية الذبح لغير الله ماهيته؟ إذا كانوا يقولون ذبحنا للحسين وعند قبر الحسين للحسين ليس شركا، لا يوجد شرك في الدنيا، خلاص ما يوجد شرك في الدنيا. أيضا الرواية الثانية التي معنا في وسائل الشيعة للحر العاملي المجرد 24 تقول هذه الرواية، وهذه رواية مهمة جدا في صفحة 214 تقول هذه الرواية. نعم المجلد 24 من باب التوثيق.
نعم
لأنه بعضهم ربما يقول هذه كتب سنية.
نعم
أو أنتم تغالطون. لا هذا غلافه، ما فعلنا شيئا.
نعم
هذه كتب شيعية من كتب الشيعة. يقول الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أن سلمان قال إن رجلا دخل الجنة في ذباب، مو نفس حديث حقنا نحن الذي موجود عندنا، وآخر دخل النار في ذباب، فقيل له وكيف ذا يا أبا عبد الله؟ قال مر على قوم في عيد لهم وقد وضعوا أصناما لهم لا يجوز بهم أحد، لا يعني لا يمر، لا يجوز لا يمر بهم أحد حتى يقرب إلى أصنامهم قربانا، قل أم كثر؟ فقالوا لهما لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر. فقال أحدهما ما معي شيء أقربه، فأخذ أحدهما ذبابا فقربه ولم يقرب الآخر، فقال لا أقرب إلى غير الله عز وجل شيئا، فقتلوه فدخل الجنة ودخل الآخر النار. ماذا قرب؟
ذباب،
مع أنه ما يحتاج ذبح.
نعم ومستحقر،
مع أن الذباب لا يحتاج ذبح
ومستحقر.
ومستحقر.
نعم.
لكن ربما تثار هنا مسألة مهمة قد تشكل على السني.
هل يجوز؟
لا ليس هنا. أليس هذا مكرها؟ وأليس في الإسلام إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ هنا مسألة مهمة
بالطبع
جميل جدا. العلماء توقفوا عندها، ومنهم الإمام الشنقيطي في أضواء البيان عليه رحمة الله قال لعل الإكراه لم يكن مرفوع عن الأمم الماضية، وإنما رفع عن هذه الأمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي
الخطأ
والنسيان
وما أكره عليه.
هذه فائدة مهمة حتى لا يقول أحد. فإذا ذلك الرجل مع كونه
مكرها
وين دخل؟ دخل النار. فكيف نحن يأتي رجل ليس مكرها بل هو مختار يقدم كبشا
أملحا
وجملا وناقة؟
نعم.
أين الذباب من الناقة؟ أين الثرى
من الثريا؟
من الثريا. أين سيدخل هذا الذي قدم الكبش؟
نعم.
إذا كان هذا قدم ذباب
على قدر ما قدم
على قدر ما قدم لا حول ولا. إذن الذبح النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث سأله رجل، هذا في الحديث الكتب السنة عندنا.
نعم.
قال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان اسم مكان. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له خلاص أنت فاعل خير يلا توكل
روح إبل.
لا لا لا. قال له هل كان هناك عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. هل كان هناك صنم من أصنام؟ هل كان هناك؟ ما قال هل يوجد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. إذن لو كان هناك عيد يجتمعون عنده ثم انتهى العيد واندثر وذهب الرجل ليذبح في ذلك المكان فأصبح لا يجوز الوفاء بالنذر. مع أن الوفاء بالنذر واجب.
نعم لأنه يحيي سنة قديمة.
سنة قديمة. فكيف قال هل كان هناك وثن؟ لو كان هناك وثن وذبح عنده
نعم
لله لا يجوز. النبي عليه السلام قال هل كان هناك وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. لا ليس لها تعلق لا بأوثان لا بالزمان ولا بالمكان.
يا مسألة الذبح هذه مسألة عظيمة،
مسألة مهمة جدا.
نعم.
تجد كثيرا من الناس قد يقربون لغير الله عز وجل أشياء والتوقيت زمانا أو مكان. فلما قال هل كان هناك عيد؟
نعم.
يعني زماني مرتبط
يعني هذا حتى للناس الطيبين
نعم
الذين لا يعلمون الأحكام في مجتمعنا، يقول لك أنا هعمل حدبح وحط لحمة في الرغيف، عارف الرغيف؟
أي رغيف خبز،
وضع فيها اللحمة وأوزعها في السيدة زينب، أوزعها في الحسين، ده حكمه إيه؟
هو كما قلت لك اختيار الزمان والمكان مهم جدا. الأصل أن الصدقات مطلوبة ومحبذة وما إلى ذلك، لكن
لماذا هذا المكان تحديد؟
تحديد المكان وتحديد الزمان هذا شيء يحتاج إلى شرع، يحتاج إلى تفضيل.
لكن هناك من يتلفظ بها أيضا بشكل آخر، يقول أنا حودي أودي يعني أذهب بهذا اللحم للسيدة زينب، أو أذهب بهذا اللحم للحسين.
إن قصد للحسين نفسه كما قلنا هذا حكم معروف، ولأنه أصلا النذر، سيأتينا مسألة النذر أيضا، سنتكلم عن مسألة النذر بعد هذه، هذه كنا نتكلم عن مسألة الذبح. وإن قصد للخدم الذين عنده والحاشية والسدنة الذين عند القبور، هذا بدعة أصلا لا يجوز، بل هذا إعانة على المنكر. هؤلاء هؤلاء الذين جالسين بجانب القبور أصلا يذهبون ينفضوا يشتغلون. لو أن هناك ناس جالسين بجانب القبر معتكفين، لماذا يعتكفون بجانب القبور؟ هذه هذا فراغ، هذا تعطيل أعمال.
لا ده مش فراغ، بيروح لهم لحمة.
إعانة على المنكر،
يعني ما أكثر ما يذهب إليه،
هذا إعانة على المنكرات. بل هذا يؤدي إلى الفراغ وتعطيل الناس ويأتون بالكرامات. مرة من المرات أنا ذهبت إلى عدن في اليمن، عندنا مكان اسمه قبر العيدروس. قبر العيدروس هذا بعد الوحدة مباشرة كان بعض الشباب قد دخل إلى القبر وحصل أنه نوع من التغييرات، فأنا زرته بعد. فقال لي أنت من أين؟ قلت له أنا من وصاب. فبدأ يعظم في
لا لا لا، دعنا بداية نقول يعني لماذا ذهبت إلى هذا القبر؟
جيد،
حتى لا يقول البعض والشيخ خالد الوصال كان أبد بيروح العيدروس.
لا أبد
والله، بكرة يعني.
لا أبد، بل ذهبت أنظر ماذا بداخل القبر.
نعم.
أنظر ماذا بداخل
القبر. يعني أحيانا نفعلها من قبيل الفضول والتعرف على ما يفعل الآخرون. نعم. حتى إذا تحدثنا تحدثنا بعلم.
نعم. أنا ذهبت إلى ذلك القبر، ثم لما رآني بدأت أسأله، قلت له ماذا أفعل؟ قال أخي هذا القبر أصلا وصاحب العيدروس غرق سفينتين في البحر. يعني كيف غرق سفينتين؟ أنا ما أدري كيف غرق سفينتين. وبدأ يحكي لي حكايات من الخرافات، وعلى القبر هذا مسبحة. يعني هذا الرجل الذي جلس ينسج على خيال الناس كلما يأتي زائر ويذكر من الكرامات ومن المناقب التي فعلها وميت، وعنده مسبحة حبتها كذا مطوية عليه، وعليه ستور مرخاة وكأنها في الكعبة في بيت الله الحرام، شيء عجيب عجيب جدا. الشاهد ما هو؟ الشاهد أنه جلس يحكي لي ماذا حصل، من أجل إيش؟ يربط قلبي بهذا الميت. يحكي لي أنه فعل كذا وأنه طيب السفينتين هذه غرقها وين؟ ليس في البحر، بداخل صينية، إناء صغير غرق سفينتين. أنا جلست أريد أن أركب السفينة داخل الكوب، ما ركبت معي. يعني كيف سفينة يغرقها داخل فنجان صغير جدا؟
نعم.
يعني شيء من الخيال العجيب جدا الذي يحكيه هؤلاء الذين سدنت القبور، ماذا حصل من الكرامات وكيف طار فلان وكيف حصل له من الكرامات.
كم دفعت بعدها؟
لم أدفع شيئا. لم أدفع شيئا، بل وجدت أناسا يصلون هناك عند القبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله،
ويدفعون
كلما جاء إنسان زائر ويدفع شيء. إذن هذا الدفع لهؤلاء تشجيع لهم على زيادة البدع والخرافات وترويج الكذب المتعمد. أنا أقول الكذب المتعمد.
نعم.
إذا نأتي إلى الرواية الثالثة من كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي في مسألة الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، الرواية رقم صفحة 213. طيب، هذه الرواية في المجلد 24، يقول عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال سألت عما أهل لغير الله به، قال ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر. حتى الشجر،
نعم،
إذا ذبح لشجر حرم الله ذلك كما حرم الميت والدم ولحم الخنزير.
وهل يذبح لشجر؟
طيب وكيف لا يذبح؟ طيب إذا كانوا يتبركون بتمثال،
يعني ربما تذكرنا ذات أنواط.
ذات أنواط.
نعم.
ذات أنواط موجودة معنا في مسألة النذر الذي سنتحدث عنه بعد قليل.
نعم.
وهو التبرك بها. إذا مسألة الذبح لغير الله سبحانه وتعالى هذه مما هو وارد عند الشيعة.
نعم.
أنه لا يجوز الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. أيضا في نفس المجلد 24 في مسألة أيضا طيب 213 رواية أخرى نعم نفسها عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه في جواب مسائله وحرم ما أهل لغير الله به للذي أوجب الله على خلقه من الإقرار به وذكر اسمه على الذبائح المحللة ولئلا يسوى بين ما تقرب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان لأن في تسمية الله عز وجل الإقرار بربوبيته وتوحيده وما في الإهلال لغير الله من الشرك به والتقرب إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم الله.
نعم يعني ما أهل لغير الله به حرام.
إذن المسألة الأولى تكلمت عن الذبح.
نعم.
والمسألة الثانية عن التسمية.
نعم.
فما سمي غير الله عليه ولو ذبح لله فهو حرام.
نعم.
وما ذبح لغير الله ولو سمي الله عليه فهو حرام وميتة.
نعم.
إذن نأتي الآن إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة النذر للقبور. لو أن إنسانا نذر لغير الله سبحانه وتعالى هذا نذر يقول لله علينا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله
فليطعه
ومن نذر أن يعصي
فلا يعصي
ولهذا النذر له شروط أول أن يكون في طاعة أن يكون فيما يملك الإنسان وأن يكون النذر هذا يعني في ليس محتوي على شرك كما سيأتينا الكلام وهو يدخل تحت نذر المعصية إذا كان شركا. هذه الرواية في كتاب تهذيب الأحكام للطوسي
تهذيب
الأحكام
للطوسي
تقول هذه الرواية بصفحة 310 انظر ماذا يقول عن أبي جعفر عليه السلام قال النذر نذران فما كان لله وفي به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
نعم.
إذن هنا نفس الحديث الذي موجود عندنا من نذر أن يطيع الله
فليطع
ومن نذر أن يعصي فلا يعصي.
نعم.
وفي زيادة مختلف في صحتها وكفارة كفارة يمين عندنا أهل السنة.
نعم.
إذن النذر نذران فما كان لله وفي به وما كان لغير الله لا يوفى به.
نعم شيخي يعني انتهت الحلقة فأمامنا دقيقة واحدة نجمل فيها القول حتى تكتمل الفكرة وما زال هناك حلقات قادمة بإذن الله تعالى.
الذي أختم به الآن أننا تكلمنا عن مسألة وهي مسألة الصور وثبت لنا من كتب الشيعة حرمة التصاوير وخصوصا في حرمتها وتأكيدا إذا كانت على سبيل التعظيم وهو ما يفعله الشيعة لأنهم ليسوا محتاجين أن يصوروا عليا.
نعم.
هل هناك حاجة؟
لا.
محتاجين يصوروا الحسين؟
لا
أبدا ليس هناك حاجة لأن بعضهم قد يظهر علينا يقول وأنتم في حلقتكم هذه تتصورون بالكاميرا نحن محتاجون أن نعلمك أنت أيها الشيعي ما في كتبك لولا أننا محتاجون للتعليم ما ظهرنا لكن ما حاجتك أنت أن ترينا صورة الحسين ما حاجتك أنت أن
يعني وإذا لم يكن محتاجا إلى أن يرانا فليسمع
لا بس
نعم. لا تشاهد
أيضا النذر والذبح لغير الله سبحانه وتعالى ثبت أن ما في كتب السنة موافق لما في كتب الشيعة وأنا أطلب طلب صغير من بعض الباحثين يمكن أن يحضر دكتوراه أو ماجستير في التوحيد عند الشيعة
نعم.
من كتبهم موافق لما في كتب التوحيد محمد بن عبد الوهاب تماما لو أخذ كتاب محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بما فيه من فصول التوحيد وأخذ الروايات التي في كتب الشيعة وأدرجها لكانت متفقة يمكن أن يكون رسالة دكتوراه أو ماجستير ولو أن بعض الباحثين يفعل هذا لكان خيرا كثيرا
ربما فعلت يا شيخ خالد فعلت أنت يعني
لا لم أفعل إلا
يا ربما تفعل في المستقبل بإذن الله تعالى مشاهدي الكرام شكر الله لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود تصوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب
والود تفوح هدى بإيمان كتاب.